أما هذا الباب فهو باب مهم، باب كل لهو إذا شغله عن طاعة الله. يعني فما حكم اللهو؟ ينقسم إلى قسمين: لهو باطل ممنوع مطلقا، ولهو باطل غير ممنوع ما لم يتضمن محظورا. أما اللهو الباطل الممنوع فهو الأشياء التي فيها إلهاء كثيرا عن طاعة الله، مثل النرد والشطرنج وغيرها من الألعاب التي تلهي كثيرا، تقتل الوقت ويذهب الوقت وأنت لا تحس به، وفائدتها قليلة. هذه حرام، حرام لأنها تذهب أعز ما على الإنسان، فإن أعز ما على الإنسان عمره. والعجب أن أعز ما على الإنسان عمره وهو أرخص ما على الإنسان. تجد الإنسان يبخل بالدرهم والدينار، لكنه لا يبخل بالساعات الكثيرة التي تذهب من عمره إلى فائدة، مع أن العمر أغلى، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ولم يقل لعلي أتجر فيما تركت حتى أربح، بل قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت حتى لا يضيع علي بلا فائدة. فهذا النوع من اللهو، يعني الذي يلهي كثيرا وليس فيه مصلحة، هذا محرم، محرم لما فيه من إضاعة الوقت الذي هو أغلى من أغلى من المال. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال فإضاعة الوقت من باب أولى. الثاني له باطل، يعني ما فيه نفع ولا خير، فهذا جائز للترويح عن النفس، ولكنه بشرط أن لا يتضمن محرما أو ترك واجب، مثل المسابقة على الأقدام، المصارعة، اللعب بالكورة في القدم، وما أشبه ذلك من الأشياء التي فيها مصلحة وفيها إلهاء وفيها إجمام للنفس ولا تلهي كثيرا، فهذه نقول بجوازها بشرط ألا تلهي عن واجب أو توقع في محرم. فإن ألهت عن واجب صارت حراما، كما لو عكف أصحابها عليها في وقت الصلاة وتركوا بذلك واجب الصلاة مع الجماعة أو في الوقت، أو أضاعوا صلة رحم أو بر والدين، أو أضاعوا تشييع جنازة يجب عليهم تشييعها، أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام لأنه ألهى عن إيش؟ عن واجب. كذلك لو أوقع في محرم بأن كان هذا سببا للسب والشتم والعداوة والبغضاء، وفي لعب الكرة كما لو أدى إلى كشف الأبخال، فإن هذا يكون حراما لا لذاته ولكن لما صاحبه من الشيء المحرم. وقد رأينا بعض صور اللاعبين، نسأل الله لنا ولهم الهداية، صورا فظيعة والعياذ بالله، ليس على الواحد إلا ما يستر السوءة فقط، يعني 4 من 5 من أبخاذهم خارج، بحيث لو أراد الإنسان البصير أن يدقق لرأى شيئا ما. هذا لا شك أنه حرام، وأنه لا يليق بالمسلم أن يتدنى ويتدلى إلى هذا الحد من اللباس مصانعة لكافر أو لفاسق أو ما أشبه ذلك. ويجب علينا إذا رأينا من الشباب من هو بهذه الحال أن ننصح ونخوفه بالله ونقول يا أخي لا تداهن في دين الله، دين الله ليس فيه مداهنة، أكبر واحد في العالم لو يأمرك وأعظم سلطة في العالم لو تأمرك بمعصية الله فقل لها لا سمع ولا طاعة، طاعة الله واجبة علينا وعليكم، وإذا أمرتم بمعصية الله فلن نمتثل هذا الأمر. والإنسان يجب أن يحافظ على شخصيته الإسلامية قبل كل شيء. والكفار إذا رأوا الإنسان قويا في دينه صاروا أذل من أذل المخلوقات وأرذل المخلوقات، فإذا رأوا الإنسان ضعيفا في دينه ضعيف الشخصية ركبوه وصاروا يملون عليه ما يحطم دينه. قد لا يقولون له أشرك بالله أو أنكر رسالة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يدخلون عليه من الأشياء ما يهون الدين في قلبه حتى يتمضحل الدين عن قلبه. لكن إذا كنا نجد ولله الحمد نجد بل لكن إذا كانوا يجدون من المسلم قوة فإنهم سيضعفون أمامه. ونحن نقول لله الحمد، الحق يقال، يوجد ولله الحمد من الذين يلعبون هذه الرياضة من استقاموا ورجعوا وصار لهم ذكرى حسنة في أوساط اللاعبين، ويرجع إن شاء الله أن هذا الخير يستمر وينتشر حتى يكون لشبابنا من الشخصية المسلمة ما يجعله فوق المداهنة أو المداراة لأعداء الله من الكفرة والفاسقين. أقول إن هذا النوع من اللعب حكمه الإباحة ما لم يشتمل إيش على ترك واجب أو فعل محرم، هذا له. طيب، فصار له ينقسم إلى قسمين، باطل محرم وباطل غير محرم. واعلم أن المراد بالباطل هنا ما لا خير فيه وليس ما فيه الإثم، ما لا خير فيه وليس المعنى ما فيه الإثم، لأن الشيء الباطل في اللغة هو الضائع سدى الذي ليس ينتفع به وليس يختص بمحرم. ثم قال المؤلف رحمه الله: إذا شغله عن طاعة الله. طاعة الله عز وجل إما واجبة، يعني إما في شيء واجب وإما في شيء مستحب، فإن كان في شيء مستحب فالشاغل عنه مكروه، وإن كان في شيء واجب فالشاغل عنه حرام. ثم اعلم أنه في هذا الباب يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني بمعنى أن هذا اللهو قد نقول هذا حرام على الكبار لكنه غير حرام على الصغار. ولهذا رخص أو أذن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام لعائشة أن تلعب بالبنات لما في ذلك من السرور للصبي ورسالة الانطواء عليه، لأن الصبي إذا منع من كثير من الألعاب ينزوي وينطوي ويتحجر ويكون في نفسه عقد، فإذا أطلقت له الحرية في بعض الشيء الذي لا يحل للكبير البالغ الذي يقدر الأمور ويعرف قدر الزمن صار في هذا مصلحة. وأنتم تعرفون لما كنتم صغارا تلعبون بأشياء ما تلعبونها اليوم، أليس كذلك؟ لا، لو لعبتموها اليوم قل هذا إما مجنون وإلا فيه بلاء. لكن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار. ثم قال: ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، يعني فماذا يصنع؟ وبينه في الحديث. وقوله يعني معطوف على كل له، وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا لهو الحديث يعني ما يلهو به المرء من الحديث، ولهو الحديث وهو ما يلهو به المرء أقسام في الواقع، قد يلهو المرء بحديث واجب، وقد يلهو بحديث مستحب، وقد يلهو بحديث مباح، وقد يلهو بحديث محرم، وقد يلهو بحديث محرم لذاته أو محرم لغيره. فالإنسان الذي يتكلم مع الناس ويعظهم يلهو في الحديث، لكنه لاهن في الحقيقة عن شيء، مشتغل بشيء آخر نافع، وهذا لا يذم. وكذلك اللاهي عن شيء بشيء آخر مستحب لا يذم. اللاهي بالمباح هذا هو الذي محل تفصيل، هذا هو محل التفصيل. إذا كان هذا له في المباح يلهي عن واجب أو عن مستحب صار إيش؟ مذموما، إن ألهى عن واجب أو محرم، إن ألهى عن مستحب أو مكروه. إذا كان يلهي، إذا كان يقصد به الإضلال عن سبيل الله، يلهو بحديث من أجل أن يضل عن سبيل الله، فهذا حرام بلا شك، قد يصل إلى الكفر. أرأيتم الجماعة الذين كانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكتب ألسنا ولا أجبنا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، قالوا إننا نتحدث حديث الركب لنقطع به عنا الطريق، وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب. ماذا كان هذا الخوض واللعب؟ كان كفرا. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يلهو ليضل الناس عن سبيل الله داخل في هذا الحديث، داخل في هذا الحديث. حتى لو كنت في مجلس وأذن للصلاة وقام أحد الحاضرين ليصلي، فقلت اجلس، ايش نتحدث مبكرين، تريد أن تلهيه عن الصلاة، فأنت داخل في هذه الآية، داخل في هذه الآية، لأنك تضل عن سبيل الله. وقوله ليضل عن سبيل الله، هل اللام للتعليل أو للعاقبة أو صالحة لهما؟ يحتمل، لكن إن كانت للتعليل فهي أقبح، ففعلها يعني كانت للتعليل ففعل هذا الذي سر له الحديث أقبح، وإن كانت للعاقبة فغايته قبيحة وإن كانت غير مقصودة. وأظنكم تعرفون الفرق بين التي للعاقبة والتي للتعليل، والأخ هداية الله يبين لنا هذه اللام في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هل اللام للتعليل أو للعاقبة؟ لا، الآية اللي أنا قلت فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هل اللام للتعليل أو للعاقبة؟ للتعليل. دعنا الله يهديك، دعنا من هنا، هذه الآية اللي أنا قلت لك فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هل هي للتعليل أو للعاقبة؟ ها؟ للعاقبة. لماذا لا تكون للتعليل؟
يعني تعليل ما يعني عاقبة من
هذا. لماذا لا تكون للتعليل؟ كيف تقول للعاقبة؟
يعني عاقبة من هذا.
طب لماذا لا تكون للتعليل؟ طيب الأخ ها ما تعرف؟ طيب إمداد الله
عاقبة.
إيه لماذا لا تكون للتعليم؟
لأنه هو ما ترك موسى عليه السلام ولا مقتول يقول لو عفوا وحدنا، وإنما صارت عاقبته أنه فيما بعد عندما صار رسولا وكفر فيه صار لو عفوا وحدنا.
طيب
لأنهم لو كانوا يعلمون
أنهم
سيكون
لأنهم عدوا وحزنا لما التقطوا. أي نعم صحيح، هل التقطوا لأجل يكون عدوا وحزنا؟ لو علموا بذلك لقتلوه، ما التقطوا، ما التقطوا، لكن العاقبة صارت نعم عدوا وحزنا. طيب في هذه الآية هي ليضل عن سبيل الله، يحتمل أن تكون لام للتعليل يعني يشتري له الحديث من أجل هذا الغرض، ويحتمل أن تكون للعاقبة وأنه إذا تلهى بالحديث أضل الناس عن سبيل الله. طيب الترجمة تقرأ علينا.
قوله
إذا
شغل،
نعم
أي شغل الله به عن طاعة الله، أي تمن النهي، أي تمن النهي بشيء من الشيء مطلقا سواء كان معلولا في فعله أو منهيا عنه، كمن اشتغل بصلاة نافلة أو بتلاوة أو ذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلا حتى خرج وقت الصلاة مفروضة عمدا فإنه يذكر تكها الأفضال، وإن كان مالك الأشياء المراغب فيها المطلوب فعلها فكيف كان ناجي منها. وأول غالي الترجمة لفظ حديث أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر رفعه كل ما يلبو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله الحديث. وكأنه لما لم يكن على شرط المصنف استعمله لفظ ترجمة واستنبط من المعنى ما قيد به الحكم المذكور، وإنما أطلق على الرمي أنه له لإماش الرغبات إلى تعليمه لما فيه من صورة له، لكن المقصود من تعلم الإعانة على الجهاد وتأديب الفرس إشارة إلى المسابقة عليها وملاعبة الأهل التأنيس ونحوه، وإنما أطلق على ما عداها عن البطلان من طريق المقابلة لا أن جميعها من الباطل المحرم.
قول لا لأن جامعة من باطل محرم صحيح لما قال المحرم، لكن هي باطل لأن الباطل كل ما لا نفع فيه فهو باطل. طيب بس خلاص. نعم ليضل، نعم فيها ليضل ويضل. لا ما خلنا حديث ما في سؤال. نعم.
وقوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث الآية كذا في رواية أبي ذر وأشهر وفي رواية الوصيل وكريمة ليضل عن سبيل الله الآية. وذكر ابن بطال من البخاري استنبط تقليدا له في الترجمة لمفهوم قوله تعالى ليضل عن سبيل الله، فإن مفهومه أنه تشتغله لا ليضل لا يكون مذموما، وكذا مفهوم الترجمة أنه إذا لم يشغله له عن طاعة الله لا يكون باطلا، لكن عموما هذا المفهوم يخص بمنصوم، فكل شيء نص على تحريمه مما يلهي يكون باطلا سواء شغل أو لم يشغل. وكأنه رمز إلى بعض ما ورد في تفسير الله في هذه الآية بدوننا، وقد أخذ الترمذي من حديث أبي أمامة رفعه لا يحل بيع المغنيات ولا شعرهن الحديث، وفيهن أنزل الله ومن الناس من يشتري له الحديث الآية وسنده ضعيف. وأخذ الطبراني عن ابن مسعود موقوفا أنه فسر الله في هذه الآية بالغنى وفي سنده ضعف أيضا. ثم أورد حديث أبي هريرة الرفيق ومن قال لصاحبك على قامت الحديث، وأشار بذلك إلى أنه قمار من جملة الله، ومن دعا إليه دعا إلى المعصية، فلذلك أمر بالتصدق يكفر عنه تلك المعصية، لأن من دعا إلى معصية وقع بدعائه إليها في معصية. وقال الإمامي وجه تعلق هذا الكلمة الترجمة والترجمة في الاستدلال أن الداعي إلى القمار لا ينبغي أن يؤذن له في دخول المنزل، ثم لكونه يتضمن اجتماع الناس. ومناسبة بقية حديث الباب الترجمة أن الحلف بالله له يشغل عن الحق بالقلب فهو باطل انتهى، ويحتمل أن يكون لما قدم ترجمة ترك الكلام على من اقترف ذما أشار إلى أن ترك الإذن لمن يشتغل بالله عن الطاعة. وقد تقدم شرط حديث الباب في تفسير سورة والنجم. قال مسلم في صحيحه بعد أن أخرج هذا الحديث هذا الحرف تعالى وقانون لا يولي أحد إلا الزهري، وللزهري له 90 حرفا لا يشاركه فيها غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم بها سنيزيات. قلت وإنما قيل التفرد بقوله تعالى وقانون لأن لبقية الحديث الشاهد من حديث سعد بن أبي وقاص يستفاد منه سبب حديث أبي هريرة أخرجه النسائي بسند قوي. قال كنا حديث عهد بجاهلية فحلفت بالله والعزى فذكرت ذلك لرسول الله.
بالله ولا بالله؟
حلفت بالله والعزى فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وانفث عن شمالك وتعوذ بالله ثم لا تعود. فيمكن أن يكون المراد بقوله في حديث أبي هريرة فليقل لا إله إلا الله إلى آخر الذكر المذكور إلى قوله قدير. ويحتمل الاكتفاء بلا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد والزيادة المذكورة في حديث سعد التأكيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عليه الصلاة والسلام من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. اللات والعزى هذان صنمان تعبدهما قريش. قال الله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى يعني ما شأنها وما عظمتها بالنسبة إلى عظمة الله عز وجل وأنتم تعبدونها مع الله. فإذا قال الإنسان باللات والعزى فقد أقسم بهذه الأصنام. والحلف بغير الله شرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. وإذا كان بوثن أو صنم يعبد صار أقبح وأقبح. لكن هذا الشرك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمداواته بضده فقال فليقل لا إله إلا الله. وهكذا الأدواء إنما تعالج بضدها الحسية والمعنوية. فالشرك دواؤه إيش؟ التوحيد. ولهذا قال فليقل لا إله إلا الله. وهو إذا قال لا إله إلا الله فلن يحلف بالله والعزة لأن الحلف تعظيم للمحلوف به ولهذا كان شركا. ومن قال تعال أقامرك فليقل لا إله إلا الله لأن المقامرة نعم فليتصدق لأن المقامرة أكل للمال بالباطل والصدقة ضدها. ولهذا أمره أن يتصدق ليداوي هذه السيئة بضدها. وهذا يشبه قول الله تعالى وما آتيتهم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله لأنه لا يقبل. وما آتيتهم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أي الفاعلون لما به التضعيف. فالحاصل أن الإنسان يداوي المعصية بضدها فيداوي الشرك بالتوحيد ويداوي القمار بماذا؟ بالصدقة. ما هو القمار؟ القمار كل معاملة مبنية على المبالغة على المغالبة. كل معاملة مبنية على المغالبة فهي قمار بحيث يكون الإنسان فيها إما غانما وإما غارما وكلها حرام داخلة في الميسر. والناس اليوم وقعوا في الربا كثيرا وصاروا الآن يقعون في الميسر بهذه المسابقات والتأمينات وما أشبهها ولست أني كل مسابقة أو كل تأمين لكن المسابقة والتأمين المبني على إما غانم وإما غارم هذا من الميسر. واستحلاله كاستحلال الخمر لأن الله تعالى جعل الحكم فيهما واحدا فقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن الله تعالى عرض بالخمر والميسر فمن كان عنده شيء منها فلينتفع به أو ليبعه. ثم أنزل الله الآية في سورة المائدة فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالحاصل أن القمار كل معاملة إيش؟ مبنية على المغالبة يكون فيها المتعاملان إما غانم وإما غارم ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعظم من مضرته، وهو المسابقة على الخيل والإبل والسهام، فإن المغالبة فيها جائزة ولو بدون محلل. فإذا كان عند شخص فرسان، إذا كان عند شخصين فرسان وتسابقا عليهما بعوض يكون للغالب منهما على صاحبه فهذا جائز، وكذلك الإبل وكذلك السهام الرمي، لأن الرمي قوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والإبل تحمل الأثقال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، ويحمل عليها المجاهدون أمتعتهم وغير ذلك. في وقتنا الحاضر ما فيه إبل وخيل وسهام كما في الزمن السابق، ولكن يقال ما حل محلها فله حكمها، فسيارات النقل للجيوش حكمها حكم الإبل، والطائرات حكمها حكم الخيل، والصواريخ حكمها حكم السهام. وألحق بعض أهل العلم بذلك سهام العلم، وهي المغالبة في المسائل الشرعية، فأجاز فيها العوض. ومن هؤلاء الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن العلم جهاد، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز المغالبة في وسائل الجهاد فكذلك تجوز المغالبة في وسائل إيش؟ في وسائل العلم. فإذا تنازع شخصان في مسألة علمية وتسابقا فيها فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. وظاهر النصوص سواء قصد الإنسان مطلق المغالبة أو قصد الفائدة المرجوة، بمعنى أنه إذا تسابق اثنان في على فرسين فسواء قصد المغالبة أو قصد التمرن على ركوب الخيل، هذا ظاهر الحديث. وذلك لأن الخير حاصل سواء أردت هذا أو أردت هذا. فكذلك مسائل العلم، لو تسابق فيها رجلان على عوض وقصد العوض فالظاهر لي أن ذلك جائز، وإن كان هذا لا يساوي من قصد بتسابقهما العثور على حكم المسألة من أدلتها الشرعية، لأن هذا الثاني هو القصد الصحيح. طيب، فإذا قال قائل: هل يشترط المحلل؟ فالجواب: لا، والمحلل أن يدخل معهما ثالث، لا يضع شيئا من السبق، يعني يسابقهما مجانا. قالوا: والذين اشترطوا المحلل قالوا: من أجل أن تخرج المسألة عن شبه القمار. ولكن الصحيح أن المحلل ليس بشرط، وأن هذه المسألة مستثنات من القمار. نعم نعم خالد.
وقال مسلم: تقول الزهري نحو 90 حرفا لا يشارك فيها غيره عن النبي.
نعم،
إيش معنى هذا؟
المعنى أنه انفرد في 90 حديثا، لكن الزهري ثقة من أوثق الناس. حرف يراد بها الحديث. نعم. من هذه الألفية هل هي من العلوم الشرعية ولا لا؟ الألفية وسائل، قد يكون الإنسان يتعلم النحو من أجل إقامة لسانه فقط أو بنانه، المهم في العلوم الشرعية لا بأس. نعم. نعم. كيف مثل ما احنا صالح ذكرنا في مسألة القمار؟ إيه نعم، حتى له احنا قلنا له قد يراد به له في الأصل ما ليس به مصلحة، له هذا غلط، الباطل في الأصل ما ليس فيه مصلحة، هذا الباطل ما ليس فيه منفعة، أما له فلا، يلهي الإنسان بشيء فيه منفعة أو بشيء ليس فيه منفعة. لا لا، أنا صدرتك ومشيت معك، وإلا فما قلت هكذا، أنا قلت إن الباطل هو الذي ليس فيه منفعة، أما له فقد يلهي الإنسان بما فيه منفعة يلهو به عن غيره، فاللاهي بالقراءة لاهن عن الغيبة مثلا. أخذنا في الآن
باب ما جاء في الميناء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول وعاد البهت في البنيان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسحاق وابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر ويظلني من الشمس، ما أعانني عليه أحد من خلق الله. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قال ابن عمر رضي الله عنهما: والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نقطة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهله قال: والله لقد بنى بيتا. قال سفيان: قلت فلعله قال قبل أن يبني.
رحمه الله، الاعتذار رحمه الله. من أشراط الساعة هي من علاماتها، والأشراط جمع شرط وهو في اللغة العلامة، والساعة لها علامات تدل على قربها، منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال بأصبع الوسطى والسبابة، ويدل على أنه من أشراطها أنه لا نبي بعده، ومعنى ذلك أن الساعة قريب. لكن هناك أشراط تدل على قربها القريب، منها كثرة المال وفيضه، وإذا كثر المال تطاول الناس في البنيان، يتطاول رعاء البهم في البنيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني البادية تأتي إلى الحاضرة لكثرة المال واستغنائهم عن المواشي وتطاولهم، فيتطاولون في البنيان. وهل وقع هذا أو لا؟ ها؟ وقع، وربما سيأتي شيء أشد من هذا، قد يكون شيء أشد من هذا. طيب، أيضا ذكر أثر ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر، رضي الله عنه، ما ساعده عليه احد، هو نفسه ياتي باللبن بالطين بالماء وسقفه وحده، وهذه من معونه الله. والانسان اذا استعان بالله وعزم على الشيء تيسر له. فابن عمر رضي الله عنه ما عانه احد على هذا البيت الذي اكنه من المطر واظله من الشمس. طيب، أما الأثر الثاني قال: والله ما وضعت لبنة على ابنه ولا غرست نقطة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان: فذكرته لبعض أهله فقال: والله لقد بنى. فابن عمر أقسم أنه ما وضع لبنة على لبنة، وبعض أهله قال: والله لقد بنى. وهذا تعارض، هذا تعارض، فبعض أهل حلف أنه بنى وهو قال ما بنيت، فأيهما نصدق؟ نقول: كل منهم أقسم على نقيض ما قال الآخر، فلا بد من تأويل. فأولها سفيان قال: قلت لعله قال قبل أن يبني، وهذا لا شك تأويل جيد وصحيح، يعني كان إقسام ابن عمر قبل أن يبني ما ذكره أهله، فيكون ابن عمر صادقا في يمينه، وبعض أهله صادق أيضا، لأنه قال: والله ما بنيت، ما وضعت لبنه على لبنه، ولم يقل ولن أبني، المستقبل له الله ما يدرى عنه، ما يعلم عنه. فهذا جمع بلا شك هو المتعين، لأن ابن عمر رضي الله عنه صادق، وبعض أهله أيضا صادق، كل منهم أقسم. طيب فإن قال قائل هل هذا يدل على كراهة البناء أو لا؟ فالجواب نعم، يدل على أن البناء إذا استلزم أن يشغل الإنسان ويكون هو همه حتى لا يهتم إلا بدار الدنيا دون دار الآخرة فلا شك أنه يذم. أما إذا كان الإنسان يريد أن يبني ما يساير به أمثاله فإن هذا لا بأس به، بشرط أن لا يفضي إلى احتياج إلى الخلق، فإن أفضى إلى احتياج إلى الخلق صار خطأ وسفها. فإنه يوجد بعض الناس فقير ما عنده شيء، لكن جاره هدم بيته وبناه مسلحا، وهو بيته عنده بيت طين، فقال بيت الآن كأنه فقير عند إلى جنب غني، ما يمكن، سوف أستقرض أو أتدين بعد، نعم، وأقع في الربا أو الحيلة على الربا من أجل أن أهدم بيتي هذا وأبني بيتا مسلحا كجار. نقول هذا خطأ، هذا ذم، يذم عليه الإنسان لأنه يشغل ذمته ويرهقه بالديون وهو في غنى عنه. وإذا كان الله تعالى قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وحاجة الإنسان إلى النكاح قد تكون أعظم من حاجته إلى تجديد بنائه، فما بالك بمن يجدد بنائه. بل أسفه من هذا من يذهب يستقرض أو يستدين بالربا أو بالحيلة عليه من أجل أن يفرش الدرج، يفرش عليه فراشا. لماذا يا أخي؟ قال لي أن الصقع بشتى أخلي عليها فراش، نعم، يتدين ويرهق نفسه بالديون من أجل هذه المقاصد التي تعتبر بالنسبة له سفها. فالبناء إذا شغل عنه أهم وصار أهم الإنسان فلا شك أنه يذم، وإذا جار الإنسان وقته بدون إسراف فهذا لا بأس به، بالشرط أن يكون قادرا غير محتاج لأحد. نعم.
فهم يعني هذا الحديث يعني فهم يعني يقول يعني لا يكثر الإنسان من كثرة الألبسة والأطعمة والأشياء طيبة.
معلوم.
يقيس يعني يقول يعني.
صحيح. قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هنا. يعني هذا حق.
ما يكثر يعني لبس الثياب النظيفة.
لا هو لا يجب خلاقين وشيء قذر، ولكن لا يكثر. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه قال كيف بكم إذا أصبح عاتكم في حلة وأمسى في حلة، يعني معنى هذا سيكون هذا. والإنسان لا يلام على أن يلبس ثوبا جرت به العادة. والصحابة لما قالوا يا رسول الله إن الواحد منا يحب أن يكون نعو حسن وثوبه حسن، وش قال؟ قال إن الله جميل يحب الجمال، لكن كونه يسرف فيلبس ما ليس من لباس مثله او يسرف في الاكل والشرب فهذا لا شك انه خطا.
يعني يحدد عدد الملابس
اللي هو
يعني يحدد عدد الثياب يعني يجعل عنده
حسب ما جرى في العاده، الناس يختلفون. نعم جمال.
يقولون الشيطان ان يفتح الذهن ويعلم الذكاء.
اي نعم. نقول نحيل هذا السؤال إلى الأخ أحمد من شرة، لأنه أخبرنا عن هذا قديما بخبر يبطل ما ادعوه. أنت حدثتني فنسيت. هو قال الأخ أحمد لنا مرة من المرات إنه بالعكس، لأنه يحصر الذهن على هذا النوع من الذكاء، فلا يستطيع هذا الإنسان إذا خوطب بأمور أخرى تحتاج إلى ذكاء ما يستطيع أن يتخلص. قال ونظير ذلك العلوم، يعني العلوم الشرعية الآن إذا حصل الإنسان نفسه في علم ما عرف العلم الآخر، وهذا صحيح، فهو يفتح الذهن في هذه اللعبة خاصة، لكن في مسائل أخرى تجده يكون كالدجاجة لا يعرف شيئا. هنا. نعم نعم. هذه ربما، لكن هذه ما تهم، لأن مسألة كشف العورة يستباح بأدنى حاجة، بأدنى حاجة. نعم. ها؟ لا منهما منهما. إيه نعم، هذا هو. إذا صار من شخص آخر ما هو عوض يصير، هذه جائزة. يعني لو واحد ثالث قال اللي يسبق منكم ما له كذا وكذا، هذه جائزة.
ما يشترط
يعني؟ لا لا، هي من 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 الطرفين. يعني كل واحد أخذ 100، كل واحد أخذ 100 وقال اللي يسبق منا يأخذ 200. لا، إذا كان من شخص آخر وش يقول لك الآن؟ وش يكون؟ يكون جائزة. جائزة. أنا شفت اثنين بيتسابقون، قلت يلا اذهب اللي يسبق منكم أعطيه 100 ريال، هذه جائزة مني، ما تدخل في عوض القماهر. هذا هو اللي استثنى الشارع، إذا كان منهم. هنا آدم خلاص. آدم إذا صار الشيء له مو بيعلم الثلاثة، الله يهديك. ها
الباب ووقف،
ها
الباب ووقف
ايش
اول الباب ووقف الكهرباء كمان الاذان
شو
يعني انتهى الوقت.
طيب حاط سؤالك بس لا تتعلق. ها
اقول امس كنا بالنسبه لختان المراه، لان سالنا الدكاتره بالنسبه لختان المراه،
ها
الجلسه اللي بيشيلوا هذا يقولون بيساعد للولاده، يعني المراه بالنسبه يعني يكون ال 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 ختن المرأة وغير مختون منا يكون في الولادة يصعب شوي، حتى الواحدين منعوهم.
لا هو مذكر بارك الله فيك فائدة، قالوا إنه يقلل من غلمة المرأة، من غلمة المرأة، يعني المرأة إذا بقي فيها الجلدة التي تؤخذ في الختان تكون غلمتها شديدة، وربما تقع في الزنا. يعني بعد مسألة الولادة يكتب إلى مستشفى الولادة وينظر في الموضوع.